بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. ويصح قراض وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما في نقد خالص مضروب، لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح. والوثوق بالربح إنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا، وهو النقد المضروب، ويجوز عليه وإن أبطله السلطان. وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا، وبالخالص المغشوش وإن علم قدر غشه أو استهلك. وجاز التعامل به وبالمضروب التبر، وهو ذهب أو فضة لم يضرب، والحلي فلا يصح في شيء منها. وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني، وقيل إن راج واختاره السبكي وغيره. وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي، وإنما يصح القراض بصيغته. لقد علمنا أنه يجوز للإنسان أنه لو ملك مالا وأراد بعد ذلك أن يتجر بهذا المال وهو لا يعلم تجارة معينة، أن يدفعه إلى عامل، سواء كان واحدا أو كان مجموعة. هؤلاء دفعوا جميعا لمن؟ لشخص واحد ليقوم بعمل تجاري فيه، فدفعوا له هذا المال وأرادوا بعد ذلك أن يقتسموا الربح بينهم. فإن أطلقوا معنى ذلك قالوا الربح بيننا، عند ذلك كان النصف للعامل والنصف لمن؟ لأصحاب المال، سواء كان واحدا أو متعددا. يصح قراض، هذا القراض الذي يسمى أيضا اليوم شركة مضاربة، وهو أن يقدم أحد الناس مالا والآخر عملا، لكن هذا العمل تجاري، تجارة، بيع وشراء. ويصح قراض وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه. ومعنى ليتجر فيه أن يكون هذا مال، أما مثلا أن أعطيك دكانا وأقول لك أجرة هذه الدكان، يعني هذه المنفعة أتجر بها، إذا صارت أجرة وصارت مال في يدي ودفعت لك هذا المال عدنا إلى المسألة الأولى. أما أعطيتك منفعة الدكان على أن تتجر بها هذا لا يصح، منفعة أرض على أن تتجر بها لا يصح. لماذا؟ لأننا نريد بذلك مال، كيف نعيد المنفعة من جديد؟ كيف نعيد رأس مالنا من جديد؟ إذا لابد أن يكون هذا المال في أيدينا، لابد أن نستطيع أن نحوله بعد أن تتم عملية التجارة، فأقول لك هذا رأس مالك وهذا الربح أقتسمه بيني وبين. ولذلك ما يفعله يعني أحياناً يتصرف فيه بعض الناس، فيقول مثلا يوجد دين لي في ذمتك يا أخي شغل لي اياه. طيب أنا قادر على أن أعطيك هذا المال، أولا لو كنت قادرا على أن أعطيك هذا المال لدفعته لك. المال في الذمة هل يمكن أن يشترى به شيء؟ لا يمكن، فكيف تقول لي إن هذا المال يمكن أن نتجر فيه؟ أيضا تجد أن كثيرا من الناس ربما يفعل شيئا من هذه الأمور، فلذلك يقول لك مثلا اتجر في هذا البيت، هذا البيت الآن كبيت لا يمكن الاتجار به، لكن لو قال لي وكلتك أن تبيع هذا البيت، هذا عقد أول، فقبلت الوكالة وبعت البيت مثلا بمبلغ من المال 1 مليون 2 مليون، قلت هذا ثمن البيت. الآن قال قارضتك على هذا، ماذا أعيد له الآن، بيت أم قيمته، قيمة البيت الذي بعنا به؟ إذن قال ويصح قراض وهو أن يعقد على مال، فلا يصح على بيت، على منفعة، على أجرة، على مال في الذمة، كل ذلك لا يصح. قال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما، يعني لا بد أن يعلم هذا الربح ما بين الطرفين، إذا أطلق كان النصف لهذا والنصف لهذا، وإذا حدد، والتحديد إنما يكون بالنسبة. يعني كثير من الناس يسأل اليوم كم يقدر هذا، فنقول له يعني أو كم تقدر الشريعة هذا الأمر، نقول لا، هذا اتفاق ما بين العامل وما بين التاجر، فقد يرضى العامل 1% وصاحب المال له 99، وقد يرضى هذا 10 وهذا 90، هذا 20 وهذا 80، المهم أن النسبة قلت أو كثرت إذا جمعت مع بعضها البعض تبلغ 100. فإذا قال العامل لي 30 أي لك 70، لو قال لي 40 لك 60، لو قال لي 50 لك 50، وهكذا. قال على أن يكون الربح مشتركا بينهما في نقد خالص مضروب، في نقد خالص. كان النقد سابقا القيمة فيه، إن كان من فضة وإن كان من ذهب، فعين الذهب موجودة أين؟ في النقد، وعين الفضة موجودة في النقد. اليوم هل يصح العمل على هذه الأوراق التي تتعهد الدولة بدفع قيمتها، يعني على الليرة السورية، على الدولار، على اليورو، على الريال إلى غير ذلك، هل يصح؟ نعم، هذا في نقد خالص مضروب. ما معنى مضروب؟ يعني أن نعلم القيمة بدل أن نقوم بالوزن، كم غرام هذه وكم عيارها إلى غير ذلك. فمثلا قال هذه 100 ليرة مثلا رشادية، هذه 100 مضروبة في عهد السلطان رشاد، وهذه الليرة معروف كم فيها من الذهب تماما. أما كلمة خالص يقصد الفقهاء فيها أنه معلوم، يعني الذهب المضبوط فيها. فعندما أقول مثلا ليرة ذهبية، إذا قلت مثلا هذه رشادية يوجد فيها 7 غرامات وفاصل 20 تقريبا من الذهب، أما لو قلت مثلا ليرة، اليوم كل الليرات في العالم كل بلد لها ضرب لليرات ذهبية، فاليوم تقدر لكل ليرة، يوجد ليرة ذهبية سورية، يوجد ليرة ذهبية إنجليزية، يوجد ليرة ذهبية عراقية، يوجد أي بلد تطبع، نعم، وتضرب. ومعنى ذلك ربما يكون هذا للذكرى عندهم الآن، أما لو أخذنا هذه الليرة كم يوجد فيها من الذهب، يوجد فيها 8 غرامات من الذهب عيار 22 من 24. فإذا عرف هذا تماما عند ذلك يصح. معنى مضروب أي ضربه السلطان، يعني صاغه السلطان وكتب عليه. كانوا يكتبون سابقا ضرب في القسطنطينية في عهد مثلا السلطان عبد الحميد الغازي مثلا، هكذا كانوا يضربون. أو الآن يقول مثلا هذه عندما تكتب يكتب عليها مثلا اسم البلد، الجمهورية العربية السورية مثلا، تاريخها كذا، يكتب ذكرى معينة عليها، وبعد ذلك هذا مضروب يسمى مضروب. اليوم إن تعامل الناس صار بالأكثر بأي شيء، بالليرات الورقية. هذه الليرات الورقية حقيقتها ليست قيمتها فيها، وإنما الدولة تتعهد بقيمتها، وقد ابتلي المسلمون في أرجاء المعمورة بهذا، حاربوا هذا، كان كل واحد يريد أن تكون قيمة الليرة معه. اليوم صارت القيمة أين موجودة؟ عند غيره. لذلك حتى لا يتحكم أحد بها كان الأولى أن تكون بيده، لكن المسلمين في فترة من الفترات عجزوا أن تبقى الليرة الذهبية هي للتعامل. وهذا الأمر يعني تقريبا صار له حوالي يعني بالضبط المنع فيه حوالي 60 سنة تقريبا. أما قبل 60 سنة كان الناس يتعاملون مباشرة بالليرة الذهبية، حتى ربما بعض الناس الآن أدرك ذلك الوقت. قال: لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل. طبعا إذا كان في غير مضروب، هذا العقد عقد القراض عقد غرر، لأننا لا نعرف العمل، قد يعمل ساعة ويوفقه الله سبحانه وتعالى لأرباح كثيرة، وقد يعمل كثيرا ولا يجني من الربح إلا قليلا، فهذا العقد عقد غرر. لذلك لا بد أن نضبطه، نضبط رأس المال، نضبط ماذا يعمل العامل، نعلم أن مسألة الربح يعني ممكن أن تكون ممكن أن لا تكون. قال: وإنما جوز للحاجة. كثير من الناس قادرون على العمل لكن لا مال لديهم، وكثير من الناس لهم أموال ولكن لا قدرة للعمل عندهم. وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا. قال: وهو النقد المضروب ويجوز عليه وإن أبطله السلطان. هذه مسألة انتهت. كلمة يجوز عليه وإن أبطله السلطان، هذه المسألة واضحة. ما معناها في الحقيقة؟ لو قلنا اليوم ما هي العملة التي يتعامل الناس فيها في بلدنا؟ الليرة السورية. الآن هل يجوز التعامل عند السلطان بالليرة الإنجليزية أو بالليرة الرشادية؟ لا يصح. أصل التعامل أبطله السلطان وقال إنما الناس يتعاملون. حتى لو جئت اليوم إلى ابنتك وتقول مثلا أريد مهرها 10 ليرات إنجليزية، رأسا مباشرة يكتب لك كاتب المحكمة لأن السلطان أبطل التعامل بها. 10 ليرات إنجليزية أي بقيمة مثلا 100,000 ليرة سورية، رأسا ما قيمتها اليوم؟ مباشرة يحولها إلى القيمة، فلا يرضى أن يكتب بأي عملة أخرى إلا بالعملة التي في البلد. الأجرة فيها أجرة الأمكنة، أجرة العمل، المهور، التعويضات، كل هذه الأشياء تكون بأي شيء بهذه. معنى هذا أبطله السلطان. لكن الآن أبطله السلطان، إن أبطل ليرة ذهبية فالأمر بسيط، نحصل عليها وقيمتها فيها فنعيدها كرأس مال لأن القيمة باقية فيها. أما لو أبطل السلطان قطعة نقدية اليوم كانت نتعامل بها، الآن لا تساوي قيمة الورق الذي فيها، صحيح؟ ولذلك إن أبطل السلطان العملة الورقية الآن، غير الكلام الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه لم يدرك هذه العملات الورقية وما معناها. ولذلك لو أبطل السلطان عملة ورقية فنعود إلى قيمتها ذهبا. يعني كم كانت تساوي في ذلك الوقت هذه التي أبطلها؟ نعود إلى أصلها. ولذلك قال: وإن أبطله السلطان وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا. يعني الأصل هل يمكن أن نتجر على نحاس على قماش؟ إذا بعنا النحاس بعنا القماش، عند ذلك ماذا نعيد بعد ذلك؟ لا نستطيع أن نعيد شيئا، فهذا لا يصح. وبالخالص المغشوش وإن علم قدر غشه. يعني أن آتي، كان واحد في جنوب أفريقيا في منجم من مناجم الذهب، أخذ قطعة من منجم الذهب هكذا، لا يعلم ماذا فيها من ذهب أو ماذا يوجد فيها من حديد أو تراب إلى غير ذلك، هل يصح العمل بها؟ لا. أما إذا أخذنا هذه وأدخلناها إلى صائغ فعند ذلك فصل الغش منها وترك الذهب فقط، ثم بعد ذلك قامت جمعية متفق عليها فضربت عليها أن هذه وزنها من الجرامات كذا وكذا وعيارها كذا وكذا، هذا يمكن أن نأتي بمثله؟ نعم يمكن أن نأتي بمثله، فجاز التعامل به. أما مسألة أو استهلك يعني إن كان قليلا، الآن المسألة لا يمكن أن يكون الذهب خالصا بين أيدينا إلا ما يسمى بالأنصات الذهبية التي يكتب عليها مثلا الآن 0.9999، يعني هذه نسبة الغش فيها 1 بالمليون مثلا، وهذا لا ينضبط، يعني لا قدرة للبشر أن يضبطوا أكثر من ذلك. فهذا هو الذهب الخالص، وهذا ليس متوفرا بشكل كبير جدا. فلو أخذنا اليوم أي ذهب، هذا الذهب إذا كان معلوما بالقدر، معلوما بالوزن، معلوما بالعيار، فيمكن أن يؤتى به في كل لحظة من اللحظات، وجاز التعامل به وبالمضروب. قال وخرج يعني بالمضروب التبر، يعني وهو التراب الذي فيه الذهب، ولا يعلم حقيقة الذهب الذي فيه، وهو ذهب أو فضة لم يضرب، والحلي فلا يصح في شيء منها. أما لو كنا نقول في حلي، لا نريد الحلي وإنما نريد الذهب، مثلا امرأة قالت أريد أن أتجر بهذا الذهب الذي عندي، فقامت إلى السائق فأعطته، كم يساوي؟ قال هذا 100 غرام عيار 21. الآن منضبط؟ منضبط، يصح فيه. وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني، وقيل إن راجى واختاره السبكي. يعني المغشوش الآن كل الذهب الموجود في الدنيا مغشوش، لكن إذا كانت نسبة الغش معروفة، فإذا قلنا اليوم ذهب عيار 12 من 24، يعني الوزن الخالص فيه نصفه، إذا قلنا 18 من 24 3/4، وإذا قلنا 21 من 24 يعني 7/8، فهذا منضبط. وإذا كان منضبطا هذا هو المطلوب في الشريعة، عند ذلك صح الاتجار به. وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي. ما معنى المثلي؟ هو كل شيء حصره كيل أو وزن. مثلا واحد من الناس قال أنا عندي طن من السكر أريد أن أتجر به، ممكن. هذا الطن من السكر إنما حصره ماذا؟ الوزن. على هذا الرأي معنى ذلك بيع واشتري بيع واشتري، عندي 100 طن مثلا من السكر، فهذا باعها ثم اشترى بها عروضا أخرى ثم باعها ثم اشترى، ولكن في نهاية الأمر يمكن في كل يوم يوجد سكر، السكر يرتفع وينخفض، في آخر التجارة ماذا فعل؟ عاد السكر من جديد، وعند ذلك ماذا يوجد زيادة عليه؟ هذا يسمى الربح. هذا إذا كان وزنا. وإذا كان مكيلا، المكيل مثلا ما حصره كيل، كالزيت مثلا، والله زيت مثلا الزيتون، أو زيت مثلا الصويا، أو زيت مثلا القطن، هذا يمكن، فهذا مثلي أيضا، هذا حصره كيل، حصره وزن، هذا يسمى مثلي. وإنما يصح القراض بصيغته، هكذا بدون شيء، أضع المال يأخذ المال وبعد ذلك يمشي وقال أنا شركة من، لا هذا لا يصح. إنما يصح هذا العمل بطريقة أن أقول أن يدفع المالك المال إلى العامل ويقول له قارضتك، ضاربت معك في هذا المال، كقارضتك أو عاملتك في كذا، يعني عاملتك لو أراد أن يحصر له تجارة معينة، هل يمكن هذا؟ نعم. ما معنى قارضتك في كذا؟ يعني أحيانا بعض الناس لا يحب تجارة معينة، فقال قارضتك في تجارة قطع السيارة، هذا بشكل عام يصح؟ يصح. قارضتك في الأخشاب، معي له صنف معين، لا وطني ولا أجنبي ولا شيء، ولا أي شيء ما يسمى خشب. قارضتك في الحديد للتجارة، صاج وحديد ومبروم وصناعي وإلى غير ذلك يدخل به، يدخل يعني. قارضتك في الأقمشة، في الخيوط، في الملابس، إلى غير ذلك، يعني عين له جهة معينة يقترض يعمل بها. عند ذلك يصح. لو ما عين له يصح كقارضتك أو عاملتك في كذا أو خذ هذه الدراهم والتجر بها فيها أو بع أو اشتري على أن يكون الربح بيننا. كلمة أن يكون الربح بيننا إذا أطلقت ما عينوا نسبة، ماذا يأخذ كل واحد؟ النصف. قال وقبول فورا من جهة العامل لفظا، وقيل يكفي في صيغة الأمر تخذ هذه والتجر فيها. لو قال خذ هذه والتجر فيها فأخذها وقبلها فعلا، عند ذلك يصح هذا الأمر؟ نعم، كخذ هذه والتجر فيها، القبول بالفعل كما في الوكالة، وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل. يعني لا يمكن أن نأتي بولد صغير ونقول ادفع مالك، ولا لولد صغير ولا إلى مجنون. إذن لابد أن يكون هذا الإنسان عنده أهلية التصرف، فإذا كانت عنده أهلية التصرف عند ذلك كان هذا مثلا بالغا حرا عاقلا أمينا، وصف بهذه الأوصاف. وأيضا إذا كان عبدا ينبغي أن يكون مأذونا له في التجارة. في هذه الأمور كلها إذا اتصف بالصفات التي قلنا في الدرس الماضي تصح في الوكالة من قبل الوكيل ومن قبل الموكل، عند ذلك قال صحة مباشرتهما التصرف. معنى ذلك إذا استطاع أن يتصرف في هذا المال لنفسه ولم يحجر عليه الحاكم بسبب جنون سفه مرض إلى غير ذلك يصح العمل، مع شرط ربح لهما أي للمالك والعامل. لابد أن يكون هذا الربح معلوم بأي طريقة من الطرق، لا أن يقول له أنا أريد راتب. مثلا كثير من الناس يفعل هذا، أنا أريد راتبا وأريد ربحا، هذا لا يجوز. لأن الراتب من يدفعه؟ يدفعه سيد، يدفعه يعني رجل لعامل، فهذا تسمى أجرة، والشركة لا تسمى أجرة، فهنالك مناقضة ما بين الشركة وما بين الأجرة. يمكن أن يأخذ فقط نسبة من الربح، لكن لو قال أنا أحتاج في كل شهر مثلا مبلغا من المال من أجل أن أصرفه على نفسي يحتسب هذا من ربحي في آخر السنة، هذا شيء ممكن. فلا يصح على أن لأحدهما الربح، قال أنا أشاركك، قال العامل الربح كله لي، طيب ماذا لصاحب المال؟ ليس لك شيء، لا يصح. كذلك قال المالك الربح كله لي، ماذا للعامل؟ كذلك لا يصح. كذلك يضمن قال له أنا أشاركك وأقارضك على أن يكون الربح، خسارة ما بتعرف عليها، كذلك لا يصح. فلا بد أن يعترف على الربح وأن يعترف على الخسارة. يعني الناس بيقولوا يمد إيده للمغراية بالمثل يمد يده للقطع، كما تأخذ ربحا تدفع خسارة. أما الخسارة التي يأخذها يدفعها صاحب المال فخسارة المال بالكلية، والعامل لا يدفع شيئا من المال في الخسارة، وإنما يذهب عمله دون أي أجر على الإطلاق. ويشترط كونه أي الربح معلوما بالجزئية. الجزئية أن يقول له لك النصف، لك الثلث، لك الثمن، لك السدس، هذا نسبة معينة. فإذا قال له لك النصف يعني نقسم اثنين، لك الثلث نقسمه إلى ثلاثة أقسام لك قسم، لك السبع نقسمه إلى سبعة أقسام لك السبع، وهكذا. ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا صح مناصفة، الربح بيننا معنى ذلك أنا آخذ قسما وأنت تأخذ قسما آخر مناصفة، أو على أن لك ربع سدس العشر. يعني هذا الكلام أول شيء ربع سدس العشر صعب في العقل. أنت لو جعلت كلمة ربع، الآن الربع هو عبارة عن كسر واحد على أربعة، سدس 1/6، العشر 1/10، ماذا نفعل؟ تعلمنا في طريقة الحساب أننا نضرب هذه الكسور بسطها ببسطها ومقامها في مقامها، يعني الرقم الذي فوق يسمى بسط أو يسمى صورة، وفي الأسفل يسمى مقام ويسمى مخرج أيضا. فإذا قلنا ربع سدس العشر، يعني 4 × 6 = 24 × 10 = 240، يعني لك من الربح من كل 240 جزء لك جزء واحد. نعم، فهل يصح؟ قال هذا هو لا يعلم الحساب، يعني يحتاج إلى ورقة وقلم لبعض الناس أن يحسبه، بعض الناس يمكن أن يحسبه بالذهن على حسب قدرته في عمل الحساب والرياضيات. إذا قال له هذا الأمر، هل يصح تصح هذه الشركة أم لا؟ ننظر. إذا كان هذا الأمر ولو كان غير معلوم لكنه ملفوظ يمكن الوصول، قال انتظر حتى أحسب هذا، قال احسبه على مهلي، حمل ورقة وقلم وكتب ربع سدس العشر، حسبها فخرج معه 1 من 240، هل يصح هذا؟ نعم يصح. قال وإن لم يعلماه عند العقد لسهولة معرفته وهو جزء من 240، و40 جزءا، ولو شرط لأحدهما 10 أو ربح صنف كالرقيق فسد القراض. كثير من الناس يعمل، أنا أعمل عندك مجانا، والله اترك لي البسطة اللي على باب المحل، بصح ماذا؟ لا يصح، ليست شركة قراض، أي شركة فاسدة. أيضا بعض الناس يعمل فيأتي بصنفين فيقول له أنا كل الأرباح خذها أنت إلا ربح مثلا الموبايلات، أبعد بسطة جديد مثلا بسيطة في المحل، ربح الموبايلات إلي كل المربح في الوكالة لك، هل يصح؟ صار كل عمله أين يتجه؟ إلى هذا الأمر البسيط في نظره، لكن هو في الحقيقة انشغل بكليته عن كل العمل، فهذا لا يصح. فأن يأخذ هذا صنف وهذا صنف لا يصح أبدا. قالت أو ربح صنف كالرقيق، مثلا عنده تجارة عامة، من جملة التجارة في رقيق عبيد، نعم يشتري ويبيع، فهل يصح؟ قال ربح الرقيق لي وربح كل الأشياء لك، لا يصح. ولعامل في قراض فاسد أجرة مثله، بعد أن عمل سنة عنده قال والله سألت العالم الفلاني قال هذا العقد لا يصح، لأنه إنما أنتم بنيتم هذا العقد على مال في الذمة، أو لم تذكروا جزءا من الربح، أو لم تتكلموا بالصيغة قارضتك وقال مثلا قبلت إلى غير ذلك. فالآن النتيجة أنه لا ربح لكم، ماذا نقول؟ هل ضاع عمل العامل؟ لا، لا يجوز أن نضيع عمل العامل بأي حال من الأحوال. ماذا نعطي لهذا العامل؟ نعطيه أجرة مثل. فسد القراض؟ نعم، لكن هذا كم يساوي عمله؟ لو عمل من 7 صباحا حتى 7 مساء بهذا الجهد، نأتي بأهل الخبرة فنقول أنتم تعلمون فلانا كيف يعمل في مهن، كم تساوي أجرة مثله في اليوم؟ قالوا في كل يوم مثلا 500 ليرة، أو في الشهر 30,000 أو كذا. إنما نأخذ أجرة، ربح أو لم يربح نأخذ أجرة مثل هذا العامل إذا قال له سيده هنا صاحب المال فسد القراض. ولعامل في عقد قراض فاسد أجرة مثله، وإن لم يكن ربح، يعني قال له أنا ما أربح، طيب ما دام عقد القراض فاسدا يجب عليك أن تدفع أجرة مثل لمن؟ لهذا العامل. وإن لم يكن ربح لأنه عمل طامعا في المسمى، يعني في الربح. ومن القراض الفاسد على ما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ما اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل 10 12 إن ربح أو خسر. يقول له يا أخي أنا عندي مصروف، أديش تعطيني على 100,000؟ هكذا كثير من الناس اليوم يقومون بهذا الفعل، بيتفقوا مع بعضهم 2000 1000 3 في كل شهر، فيخرج ويعطي. اليوم أنا أعرف تاجرا كبيرا تحت اسم هو ويقول يعطيه سلفا، بلغ ما يعطي على مثلا 1,000,000، أن والله أعطى 600,000 في سنة. عند ذلك هل يوجد عمل يربح هذا الربح؟ عقلا لا يوجد. وهذا ما أدى إلى خسارة وإلى إفلاس ما بين جميع الناس، وهذا خطأ كبير يرتكبه بعض الناس ممن لا ثقة لهم بالتجارة. والناس دائما يأتون إلى الذي يعطي الربح أكثر، فترى في كل يوم من الأيام تخرج أسماء، هذه الأسماء يعني تخرج ما بين الحين والآخر. اليوم بائع الأحذية فلان عنده تجارة كبيرة قاموا بإعطائه المال، اليوم الثاني والله شركة راني، اليوم شركة كذا. تجد أن هؤلاء عندما لا ينضبط، وغالبا هذه المسؤولية إنما تقع على المنظم العام يعني على الحاكم الذي له مسؤولية في ضبط هذه الأمور. ولذلك قام الحاكم فجعل جمع الأموال بغير تصريح فيها جريمة، يعني من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. لماذا؟ لأن هذا الأمر إنما يعود في النهاية إلى استهلاك أموال الناس دون أن تعود إليهم. فأن يقول بعض الناس أنا أعطيك 100,000 200,000 1,000,000 كذا، ماذا تعطيني في كل شهر؟ أخي أنا ما دخلني بربح بخسارة كما يقولون، أنا لا علاقة لي، إنما تعطيني ماذا؟ تعطيني هذا يعني القدر الذي اتفقنا عليه. عند ذلك لا يصح، هذه ليست أجرة بيت. إذا أردت ربحا ثابتا اشتري بيتا وأجره بقيمة ثابتة في كل شهر، نكون قد انتهينا من هذا الأمر. أما التجارة فهذه معرضة للربح والخسارة، فإذا كانت معرضة للربح والخسارة فيأخذ عن كل 10 مثلا 12 إن ربح أو خسر، فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل، وجميع الربح والخسران على المالك. يعني إذا فسد عقد القراض كان للعامل أجرة المثل، وأيضا كان لصاحب العمل الربح بالكامل أو الخسران بالكامل. قال أو الخسران على المالك ويده على المال، يد أمانة يعني يد العامل على المال، الأجير يده يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة، وكذلك عامل القراض فسد أو لم يفسد يده على المال يد أمانة. فإن قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ضمن المال انتهى. مثلا في بعض البلاد لا يؤمن انتقال المال من مكان إلى آخر، يعني يوجد قطاع طريق يوجد كذا، وجد أو لم يوجد، قال اتجر في محافظة دمشق، محافظة دمشق لها حدود، محافظة ريف دمشق لها حدود، سوريا لها حدود. ما دام يقول له اتجر في مكان ما في محافظة كذا في أو في مكان في محافظتي كذا ممكن الانتقال، معنى ذلك هذا المكان الذي حدد له، فإن جاوز هذا المكان ضمن. نعم، يعني إن ربح يكون الربح لمن؟ للشركة. وإن خسر فالخسارة بسبب هذا السفر عند ذلك على العامل، لأنه تجاوز المأذون به. بعض الناس يقول أخي والله إذا ما يعني ذهبنا إلى المحافظات لا بيع عندنا. أنت عندما تريد القرض قل له نحن نتجر على أن نوزع في كل محافظات سوريا مثلا، أو عندنا مثلا تجارة خارجية. يعني ينبغي أن يكون الإذن معلوما من بين العامل وما بين المالك. ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك، هو يعلم لكن قال أنا أتجر وأحببت أن أخدمك، صحيح شركة فاسدة لكن هو متبرع في ذلك، وقال الربح كله للمالك لأنه لم يطمع في شيء. في التجارة في العقد الفاسد هو يطمع في ربح، ماذا فرضنا له؟ فرضنا له أجرة المثل. أما هو بالأصل يعمل ولا يريد أجرة مثلين، غالبا هذا لا يوجد، لكن إذا وجد ما الحكم؟ هل له أجرة مثل؟ هو يقول لا أريد شيئا، أنا مسامح يعني هذا المالك بحصتي، نعم، لم يطمع في شيء، ويتجه أنه لا يستحق شيئا إذا علم الفساد وأنه لا أجرة له، ويصح تصرف العامل في فساد القراض، لكن لا يحل الإقدام له، لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه بالفساد. ما دام هو مأذون له في التجارة، من هنا قلنا يسمح له، لكن عندما علم أن هذا العقد الذي يقوم به هذا العقد عقد فاسد، علم أن العقد فاسدا، فما أن هذا العقد فاسد، ماذا يفعل؟ نقول له لا يحل لك أن تقوم بالعمل، لأنك تعرض نفسك للإثم من قبل رب العالمين، لأنه لا يجوز لنا الاتجار في العقود الفاسدة. قال ويتصرف العامل ولو بعرض لمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة. العمل الآن بالنسبة لي شركة القراض قد يبيع مرة بمال ومرة يبيع بعرض أو بعرض ومال، يعني هو معاوضة، فهذه المعاوضة له مصلحة فيها، قد يبادل بضاعة على بضاعة يربح بمال، له حرية التصرف. لكن أما الغبن الفاحش كأن تساوي هذه الحاجة 10، فلا يجوز أن يبيعها 8، لكن من الممكن تارة يبيعها 9، تارة 10، تارة 11، هي تساوي 10، زيادة ليرة نقص ليرة هذا لا يسمى غبن فاحش، أما أكثر من ذلك أن يبيعها 8 لا يجوز له أن يتصرف بهذا. قال ولا بنسيئة، ومعنى ولا بنسيئة يعني لا يدفع هذا، فوالله أنا أخذ القيمة كل شهر كذا، هذا نسيئة إلى أجل، والدين ضال إلا ما رده الله، والأصل أنت تأخذ الربح للمعاوضة. فإذا أعطيت زبون 2-3، ترى كثير من التجار أحيانا تؤدى يعني يعملون عملا جيدا ويربحون ربحا واسعا، لكنهم في النتيجة يخسرون. لماذا؟ افترض أن الرأس مال مثلا 1,000,000 ليرة سوري، يجون عنده 10 زبائن، كل واحد صار أنه بدي جمعية جمعية جمعية، وبعد ذلك ما ترى إلا هذا الرجل قد صارت الحسابات الجارية مثلا لو قلنا متساوية مع هؤلاء 10، كل واحد له في قلبه 100,000 100,000 100,000، إن أين يعمل؟ تتوقف العمل أم لا؟ المال الذي يأتيه ربما لا يكفيه مصروفا، عند ذلك تبدأ الخسائر. السبب في ذلك أنه باع نسيئة. سئل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن سبب تجارته وقد انتقل من مكة إلى المدينة ولا مال له، وعندما جاء ذلك الأنصاري الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم معه فماذا فعل؟ قال أقسم لك مالي، بستاني، زوجاتي، ماذا تريد؟ كل شيء مناصفة. قال لك وله بارك الله لك في زوجك وبيتك وبستانك ومالك، دلني على السوق فقط، أنا رجل تاجر، دلني على السوق واكفلني عند بعض التجار، أنا أسحب بالدين من بعض هؤلاء التجار. ففعل ونزل معه إلى السوق وزكاه عند بعض الناس، فصار يشتري، بأيام صار معه رأس مال وصار يبيع. قيل له كيف صرت تاجرا بعد أن دخلت إلى السوق ولا مال معك؟ فقال كنت أرضى بالقليل ولا أبيع نسيئة. يعني حتى لو اشترى فرس، وهذا الفرس فقط أخذ جلالة وباعها، أخذ مثلا حبل الذي عليها وباعها، ما أطعمها، ما أنامها، ما فعل شيء، المهم في داخل السوق باع واشترى. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى رجلا درهما بالوكالة من أجل أن يشتري له شاة، فبحث فوجد شاتين تساوي كل واحدة منهما درهما، فاستطاع بالمفاصلة وبطريقة الشراء أن يشتري من هذا الإنسان الذي يملك الشاتين شاتين بدرهمين واحد، وهو في السوق عرض شاة للبيع فباعها بدرهم، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه شاتك وهذا درهمك، ماذا فعلت؟ أنت أعطيتني درهم، اشتريت بالدرهم شاتين، كل واحدة تساوي بالفعل درهم، لكن اشتريت الشاتين بدرهم وبعت واحدة بدرهم، والآن صارت لك الشات ولك الدرهم. قال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينه. سميت الصفقة صفقة لأن الناس يفعلون هكذا، بارك الله لك. وقال له: بارك الله، يعني أنت مبارك في التجارة في البيع والشراء. ما فعل ذلك بالحيلة ولا بالفساد، وإنما عرف كيف يشتري وكيف يبيع. يعني اشترى من إنسان زاهد في البيع، يعني يريد أن يبيع ويتخلص، وباع إلى إنسان راغب في الشراء، ما بين الزهد وما بين الرغبة حقق هذا الأمر وعاد. سيدنا الصديق كان يتبرع بماله، سيدنا عثمان كان يتبرع بماله. طيب كيف كان لو قال لإنسان أرسل لي بضاعة، ولو يعني بالدين معروف بالتجارة، فكان يأخذ هذه البضاعة ويتجر بها وبعد ذلك يرسل رأس مالها ثم يأكل الربح الباقي. ومن هنا جاز لهم أن يتبرعوا بأموالهم مع أن عليهم نفقات لعيالهم وأولادهم لأنهم يعملون بهذه التجارة. أما لا بغبن فاحش ولا بنسيئة، يعني إذا باع إلى أجل، هذه المشكلة، بلا إذن فيهما. بعض الناس يقول: والله مصالحنا لا يمكن البيع فيها إلا إذا قام بالدين. صحيح، لكن هذا الدين على أن يبقى معك مال تتجر به، يعني كل يوم إذا كان يأتيك من الدين شيء وتشتري به شيء وهكذا فإنه يمكن. أما والله دين وهذا الدين غير منضبط، مثلا في بعض التجارات يقولون فيها هذا البضاعة تدفع ثمنها على 3 أسابيع، أو مثلا 10% في كل أسبوع، أو مثلا عنده استجرار أخذ لم يأخذ يدفع 10,000 في هذا الشهر، يعني في الأسبوع، إلى غير ذلك. إذا ضبط وكانت الموافقة من قبل الطرفين أن يبيع بهذا الشكل صح. لذلك قيد كلمة ولا بنسيئة بلا إذن فيهما، يعني بالغبن الفاحش وبالنسيئة. ولا يسافر بالمال، المال دائما عرضة للفساد، عرضة لقطاع الطريق، عرضة للنهب إلى غير ذلك. تختلف البلاد وتختلف الأحوال. قال: بلا إذنين، وإن قرب السفر وانتفى الخوف، يعني لابد من إذنين، والمؤنة، وانتفى الخوف والمؤنة، فيضمن به، يعني إذا سافر وحدث شيء للمال بدون إذن يكون ضامنا، ويأثم يعني حتى ولو ربح، ومع ذلك القراض باق على حاله. أما بالإذن فيجوز، لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه. كان سابقا يا أخواننا الركوب في البحر مهلكة كبيرة جدا، ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أراد سيدنا معاوية أن يحمل الناس على في البحر من أجل الجهاد في سبيل الله، فقال له: صف لي البحر، فوصف له البحر، وبعد ذلك طلب منه أن لا يجبر أحدا على ركوب البحر إلا باختياره. وربما اليوم يعني يعتبر الركوب في البحر من يعني من الأشياء التي فيها راحة كبيرة جدا، فعبارة عن مدينة عائمة تكون على وجه الماء. اختلف الوضع، لكن يبقى الأمر، يعني ركوب البحر، أنا أسافر في الطائرة بدي إذن في البحر، لكن الانتقال في البر هو الأصل إذا قال مسافر فينتقل في البحر. ولا يمون، أي لا ينفق منه على نفسه حضرا ولا سفرا، لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر. يعني مصروفي، هل يصح أن يقول العامل مصروفي في السفر على التجارة؟ لا، مصروفك على نفسك أنت تقدم عملا وبعد ذلك تأخذ ربحا، فمصروفك يكون من ربحك لا من العمل. فلو شرط المؤنة في العقد فسد، وصدق عامل في دعوى تلف في كل المال أو بعضه. طبعا هذا المال هل تلف أو لم يتلف هذه مسألة أخرى. كيف تلف هذا المال؟ هل قام عليه بينة؟ يده يد أمانة؟ سنتكلم عن ذلك في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.